أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: وواجبات السجود أمور. الأمر الأول: وضع المساجد السبعة على الأرض. السجود يشتمل على مجموعة من الواجبات. الواجب الأول يشتمل على عدة نقاط. النقطة الأولى: يجب وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين. فهذه المساجد يجب وضعها، وإن لم تكن حقيقة السجود ومفهوم السجود متقومة فيها، بل تقدم أن حقيقة السجود هو بوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، وأما وضع بقية المساجد فهي واجبة ولكن ليس لها دخل في مفهوم السجود. ولا إشكال في أن المساجد السبعة يجب وضعها على الأرض في حال السجود، للنصوص الكثيرة الدالة على ذلك، كما جاء في صحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر صلوات الله عليه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة واليدين، بل الجبهة أو الجبهة واليدين والركبتين والإبهامين من الرجلين. فهذه دلت على أنه يجب وضع هذه المساجد في حال السجود. النقطة الثانية: نتحدث في هذه المساجد وما هو المقدار الذي يلزم وضعه على الأرض منها. فأولا نتكلم في مسجد الجبهة، ثم بعد ذلك الكلام في الكفين، ثم في الركبتين وإبهامي الرجلين. أما بالنسبة إلى الجبهة فالواجب وضعه منها مسمى الجبهة، ما يصدق عليه أنه جبهة، ولو كان بمقدار طرف الأنملة، طرف الأنملة، نهاية الأنملة، هذه الأنملة طرفها هذا المقدار يكفي وضعه على الأرض، ذلك باعتبار الروايات التي دلت على كفاية مسمى وضع الجبهة، ولا يشترط أن يكون بمقدار أكثر من صدق المسمى. فمثلا جاء في بعض الروايات: إذا مس شيء من جبهته الأرض، عبرت شيء، والشيء من الواضح أنه يصدق بوضع المسمى، فهذه رواية صريحة في كفاية المسمى ولا يجب استيعاب الجبهة. وهكذا جاء في صحيحة زرارة: فأيما سقط من ذلك إلى الأرض أجزأك مقدار الدرهم أو مقدار طرف الأنملة. هذا طرف الأنملة، أي مقدار يقع على الأرض ولو كان بمقدار طرف الأنملة فهذا يكفي في وضع الجبهة على الأرض. إذن لا إشكال في كفاية وضع مسمى الجبهة على الأرض، وإن كان بمقدار نهاية وطرف الأنملة. النقطة الثالثة: قلنا أنه يكفي وضع مسمى الجبهة على الأرض، ولكن أي جهة من الجبهة يلزم وضعها على الأرض بمقدار المسمى؟ هل منتصف الجبهة، يمين الجبهة، يسار الجبهة، أم يجزئ أي جزء من أجزاء الجبهة وضعته على الأرض. سماحة السيد يحتاط وجوبا بوضع وسط الجبهة على الأرض، ولعله من جهة ما جاء في بعض الروايات كصحيحة زرارة قال: قلت الرجل يسجد عليه قلنسوة أو عمامة، فقال: إذا مس جبهته الأرض فيما بين حاجبه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه. هذا قيدت وضع الجبهة بأن يضع المقدار الذي يكون بين حاجبه وقصاص شعره، هذا المقدار الذي عبر عنه سماحة السيد: السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية. هذا خطين، إذا أجر خط من نهاية الحاجب إلى أعلى الناصية وهكذا خط منها، هاي المنطقة بين الخطين الموهومين، هذه المنطقة مقتضى الاحتياط هي التي توضع على الأرض. فمثل هذه الروايات تقيد تلك المطلقات التي دلت على كفاية وضع المسمى من أي جهة من جهات الجبهة، هذه قيدت بجهة الوسط، بحيث هذه المنطقة التي تكون بين الحاجبين وأعلى الناصية هذه هي التي يجب وضعها على الأرض. قال: الأول وضع المساجد السبعة على الأرض، وهي الجبهة والكفان والركبتان والإبهامان من الرجلين. النقطة الثانية: والواجب وضعه على المسجد من الجبهة، المسجد يعني محل السجود على الأرض، مكان السجود، من الجبهة مسماها، ولا يشترط أن تضع كل الجبهة بحيث تستوعب وضع الجبهة على الأرض، هذا لا يشترط، بل يكفي المسمى ولو بقدر طرف الأنملة. النقطة الثالثة والأحوط وجوبا وضع المسمى من وسط الجبهة ومن أطرافها، وإنما المسمى من الوسط، أي السطح المحاط بخطين موهومين متوازيين بين الحاجبين إلى الناصية. النقطة الرابعة: هل يشترط في هذا المسمى الذي يجزئ في وضع الجبهة، قلنا يجزي وضع المسمى، هذا المسمى الذي يكون بمقدار مثلا طرف الأنملة بهذا المقدار، هل يشترط أن تكون أجزاؤه مجتمعة في محل السجود، أم يكفي أن يكون الأجزاء متفرقة بحيث لو جمعت لكانت بمقدار طرف الأنملة؟ سماحة السيد يقول: لا يشترط أن يكون مقدار المسمى مجتمعا، بل حتى لو كان متفرقا فيجزي، بحيث لو جمعت الأجزاء لكانت بمقدار طرف الأنملة. فهذا كله لإطلاق ما دل على كفاية المسمى، حيث أن تلك الروايات دلت على أنه إذا مس شيء من جبهته الأرض فهذا يكفي المقدار، وهذه الروايات مطلقة لم تقيد أن يكون ذلك مجتمعا، بل حتى لو كان متفرقا، وعليه فيجوز السجود على السبحة الحسينية، إذا جمعت جاز السجود عليها، وإن كانت الأجزاء متفرقة ولكن بجمعها تصير بمقدار المسمى. قال: ولا يعتبر أن يكون مقدار المسمى مجتمعا، بل يكفي وإن كان متفرقا فيجوز السجود على السبحة الحسينية مثلا، إذا كان مجموع ما وقعت عليه بمقدار مسمى السجود. النقطة الخامسة: انتهى الكلام في المسجد الأول وهو الجبهة، وضع الجبهة. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام في وضع الكفين. طيب، الواجب من وضع الكفين هو أن يضع باطن الكفين، ولا يكفي وضع الظاهر مثلا منهما، بل اللازم هو أن يضع الباطن. لما ذكروا من انصراف الأمر بوضع اليدين إلى الباطن، فإنه الذهن عندما يسمع بوضع اليدين ينصرف إلى وضع باطن اليدين. الروايات أمرت بوضع اليدين، فإن المنصرف من ذلك الأمر هو وضع باطن اليدين، مضافا إلى أنه في صحيحة حماد التي علمه الإمام فيها الصلاة وقال له: يا حماد هكذا صلي فصلي. هذه الصحيحة ذكر فيها حماد أن الإمام وضع يديه على الأرض، ولو فرض أن الإمام سجد على ظاهر الكفين مثلا وليس على باطنهما لنقل ذلك حماد، باعتبار هذه حالة غريبة على خلاف المتعارف والمألوف. فأن المتعارف هو أن الإنسان عندما يضع يديه على الأرض يضع باطن اليدين، فلو أن الإمام لم يضع باطن اليدين لنقل ذلك حماد باعتباره حالة على خلاف المتعارف. إذن لا إشكال في أن اللازم هو وضع باطن الكفين على الأرض. النقطة السادسة، ذكرنا في مسجد الجبهة أن اللازم هو وضع مسمى الجبهة، يكفي وضع مسمى الجبهة ولا يجب استيعاب كل الجبهة. والسؤال يأتي هنا: هل أن الأمر كذلك في الكفين يكفي وضع مسمى الكف باطن الكف، أم اللازم أن يضع تمام الكف على الأرض، يستوعب الكف على الأرض؟ الجواب: نقول الأمر في الكفين يختلف عنه في الجبهة. ففي الجبهة يكفي مسمى وضع الجبهة ولا يشترط الاستيعاب، وأما في الكفين فيعتبر الاستيعاب على الأحوط بأن يضع تمام باطن الكف على الأرض ولا يكفي المسمى، خلافا إلى المشهور حيث ذهبوا إلى كفاية المسمى، مسمى وضع باطن الكف كما هو الحال في الجبهة، قالوا لا فرق من هذه الناحية، إلا أن سماع السيد يحتاط على خلاف المشهور، ولعله من جهة أن صحيحة حماد التي علم فيها الإمام الصلاة، حماد نقل لنا أن الإمام صلوات الله عليه وضع يديه على الأرض، فلو أن الإمام وضع بعض كفه على الأرض لنقل ذلك حماد باعتباره على خلاف المألوف، فلم عدم نقل ذلك يدل على أن الإمام عندما وضع اليدين وضعهما بالشكل المتعارف. الشكل المتعارف هو أن الإنسان عندما يضع كفه على الأرض فيضعه الباطن منها ويضع تمام الكف على الأرض، ولو كان غير ذلك لنقله، مضافا لأنه ورد في بعض الروايات كما في رواية أبي بصير ورد هكذا: قال إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض. أبسط كفيك يعني تمام الكف تستوعب الأرض، وهذه صريحة في أنه اللازم هو بسط تمام الكف، ولكن هذه الرواية أكو كلام في سندها، مضافا إلى أن صحيحة حماد أيضا يعني دلالتها على وضع تمام الكف هذا هم مو واضح، مو مثل وضوح وضع باطن الكف. وضع باطن الكف هذا شيء متعارف، الإنسان عندما يضع يده متعارف، لهذا أفتى سماعة السيد. أما وضع تمام الكف هذا أيضا متعارف، هذا قد يتأمل فيه. من هنا نجد أن سماعة السيد لم يفتي بكوني بعض باستيعاب وضعي باطن الكف، بل احتاط احتياطا لزوميا، إما من هذه الجهة أو من جهة الحذر من مخالفة المشهور الذين اكتفوا بوضع المسمى. لذا يقول: والواجب، النقطة الخامسة، وضعه من الكفين باطنهما. النقطة السادسة، مستوعبا لتمامه مع الإمكان على الأحوط وجوبا، هذا الأحوط وجوبا مرتبط بالاستيعاب لا بوضع باطن الكف، أن ذلك لا كلام فيه، أن اللازم هو وضع باطن الكف، إنما الكلام وقع لأنه يلزم استيعاب باطن الكف أم يكفي المسمى، هنا حصل الخلاف. الاحتياط مرتبط بالاستيعاب. ولا يجزئ في حال الاختيار وضع رؤوس أصابع الكفين، هكذا يخلي بالذن مثلا في حال السجود، هذا ما يكفي فيجزي بني. وكذا إذا ضم أصابعه إلى راحته وسجد على ظهرها، هالشكل يضمها ويسجد على ظهر الأصابع بهذه الطريقة، هذا أيضا لا يكفي. أن قلنا أن مقتضى الاحتياط هو استيعاب تمام الكف، مضافا إلى أن اللازم هو وضع باطن الكف لا ظاهر الأصابع، فلا بد أن يفتح يده هكذا ويضعها على الأرض. النقطة السابعة، ذكرنا أن اللازم هو أن يضع باطن كفيه على الأرض، هذا في حال الاختيار. وأما في حال الضرورة فيجزي أن يضع الظاهر من كفه، إذا تعذر وضع الباطن من الكف فينتقل إلى الظاهر ويجزي الظاهر، ذلك لإطلاق ما دل على أن السجود على سبعة أعظم كما تقدم، فإن هذه مطلقة سبعة أعظم، ذكر من تلك الأعظم اليدين، واليدين كما يصدقان على الباطن يصدقان على الظاهر، ولكن قيدت هذه بالباطن، هذه الروايات قيدت بالباطن لمثل صحيحة حماد التي فيها انصراف إلى الباطن باعتبار هذا الشيء هو المتعارف، ولو كان الإمام وضع غير الباطن لنقل ذلك حماد، فمثل تلك الصحيحة تقيد تلك المطلقات، ولكن تقيدها في حال الاختيار. وأما في حال الاضطرار والضرورة فلا مانع من التمسك بتلك المطلقات، فإن مثل صحيحة حماد هي منصرفة إلى صورة الاختيار وإمكان وضع الباطن من الكفين على الأرض، وأما مع التعذر فيتمسك بالمطلقات الدالة على كفاية وضع مطلق اليد. فلذا يقول وأما في حال الضرورة فيجزي وضع الظاهر. النقطة الثامنة، من قطعت يده من الزن، يعني تمام الكف قطع، فهل يسقط عنه وضع اليد، هذا المسجد يسقط، أو يلزم الانتقال إلى الأقرب فالأقرب؟ سمع السيد يقول مقتضى الاحتياط هو الانتقال إلى الأقرب فالأقرب، فينتقل إلى وضع الذراع، ومع تعذره ينتقل إلى وضع العضد، هذا هو مقتضى الاحتياط، باعتبار أن القاعدة وإن اقتضت في مثل المورد السقوط، فإن الواجب هو السجود على الكف، إما باطن الكف في حال الاختيار أو ظاهر الكف في حال الضرورة، ومع التعذر فيسقط حينئذ، باعتبار أن الواجب هو وضع اليد على الأرض، واليد المقصود منها هو الكف، هذا هو المقصود من اليد، فإذا قطعت فيسقط الأمر بوضعها على الأرض، ولكن يبقى مقتضى الاحتياط هو الانتقال إلى الأقرب فالأقرب. قال والأحوط وجوبا لمن قطعت يده من الزند أو لم يتمكن من وضع كفه بسبب آخر، يعني لا الظاهر ولا الباطن يضع الكف، افترض مجروح مثلا كفه ما يتمكن يضعه على الأرض، لا الظاهر ولا الباطن، محترق مثلا، فهنا ينتقل، قال أن يضع ما هو الأقرب إلى الكف الأقرب من الذراع، خلي ذراعه مع التعذر ينتقل إلى العضد، هذا هو مقتضى الاحتياط. النقطة التاسعة، انتهى الكلام في بيان مسجد الكفين، ينتقل بعد ذلك إلى الركبتين. قال والواجب وضعه من الركبتين مقدار المسمى لإطلاق الأدلة، فإن الرواية دلت على أن السجود على سبعة أعظم وذكرت الركبتين ولم تحدد مقدارا معينا، فيكتفى بالمسمى كما هو الحال في الجبهة، فيكون مقتضى الاحتياط هو كفاية وضع مسمى الركبة على الأرض، ولا يشترط أن تستوعب الركبة أن يكون الوضع مستوعبا لتمام الركبة، بل يكفي المسمى. وهكذا الحال في الإبهامين، أيضا يكفي فيهما المسمى، حيث أن الرواية أمرت بالسجود على الإبهامين من الرجلين ولم تحدد المقدار، فيكفي مسمى وضع الإبهام على الأرض، ولا يشترط أن يكون الإبهام مستوعبا في الوضع على الأرض. قال: والواجب وضعه من الركبتين مقدار المسمى، ومن الإبهامين مقدار المسمى أيضا، قلنا لإطلاق الأدلة. النقطة العاشرة، قلنا أن الواجب في وضع الإبهامين هو مقدار المسمى، والسؤال هنا هل هل الواجب وضع خصوص الطرف من الإبهام، يعني مقدم الإبهام، أم الواجب أن تضع باطن الإبهام، هذا باطن الإبهام، أم يكفي أن تضع ظاهر الإبهام؟ ثلاث احتمالات: واجب مقدم الإبهام اللي هو طرف الإبهام هذا تخليه، أم يجب وضع الباطن، أم يكفي أن تضع ظاهر الإبهام. ذهب جماعة من الفقهاء إلى اعتبار وضع مقدم الإبهام، يعني طرف الإبهام، قالوا هذا هو الواجب، باعتبار أن الذي ورد في صحيحة حماد التي علمه فيها الإمام على الصلاة، ورد أن الإمام صلوات الله عليه سجد على أنامل إبهامي الرجلين، هكذا ورد، وقالوا المراد من الأنامل يعني طرف الإبهام اللي هو مقدم الإبهام. طبعا هذا الذي ذكر هو مقتضى الاحتياط بلا إشكال كما ذكر سماحة السيد، ولكن هذا غير متعين، فأنه لم يثبت أن أنامل الإبهام هي طرف الإبهام ومقدم الإبهام، وإنما الأنملة هي خصوص رأس الأصبع، هذه كلها يعبر عنها بالأنملة، هذه العقدة الأولى هي كلها أنملة، فتشمل المقدم اللي هو طرف الإبهام، وتشمل الظاهر، وتشمل الباطن، ولا يتعين أن تكون الأنملة المراد منها هو مقدم الإبهام، وعليه فلا دليل على وجوب وضع مقدم الإبهام اللي هو طرف الإبهام، بل يكفي أن تضع أي جزء من الإبهام الظاهر أو الباطن، وإن كان مقتضى الاحتياط الاستحبابي هو أن تضع طرف الإبهام يعني مقدم الإبهام، لما ذهب إليه جملة من الفقهاء، مضافا إلى احتمال أن المراد من أنامل الإبهام هو مقدم الإبهام، يوجد احتمال هكذا ولكنه لم يثبت، فلأجله يحتاط استحبابا. لذا يقول: ولو من ظاهرهما أو باطنهما، مخير أنت بين أن تضع ظاهر الإبهام أو باطن الإبهام، وإن كان الأحوط استحبابا وضع طرفيهما، يعني مقدم الإبهام طرف الإبهام. وهذا اتضح شنو وجه هذا الاحتياط الاستحبابي. النقطة 11، من قطعت إبهام رجله، واحد نفترض أن إبهام رجله مقطوع، فهنا هل يسقط وجوب السجود على الإبهام أم ينتقل إلى بقية الأصابع؟ هذا لم يرد فيه رواية ولا دليل يدل على الانتقال. مقتضى القاعدة هو السقوط باعتبار أن المأمور به هو وضع الإبهام على الأرض، فإذا قطعت الإبهام صار السالب بانتفاء الموضوع ولا موضوع لذلك الأمر وبالتالي يسقط، ولكن يبقى الاحتياط بالانتقال إلى بقية الأصابع هو في محله. لذا يقول: والأحوط وجوبا لمن قطع إبهام رجله أن يضع سائر أصابعها على الأرض، يعني يضعها بدلا عن الإبهام. النقطة 12: هل يشترط في وضع الأعضاء أن يجعل ثقله عليها أم يكفي مماسة الأعضاء إلى الأرض وإن كان ثقله على شيء آخر، كما إذا جعل تحته وسادة فاستند في ثقله إلى تلك الوسادة، ثقل جسمه كان على الوسادة، ولكن الأعضاء المساجد هي قد مست الأرض ولكن الثقل ليس عليها بل على الوسادة مثلا أو على منضدة أو ما شابه ذلك، هذا يكفي أو لا يكفي؟ سماحة السيد، لا يشترط أن يكون ثقل البدن على المساجد السبعة، كما لا يكتفي بمجرد مماسة الأعضاء للأرض وإن كان ثقله على الوسادة مثلا، لا يقبل بالأول ولا يرى الثاني، وإنما أمره رأيه هو بين الأمرين. فالمعتبر هو أن يجعل ثقله بالحد الذي يصدق معه السجود، يجعل ثقله على المساجد السبعة بالمقدار الذي يصدق عليه مفهوم السجود، فإن من الواضح أن مفهوم السجود لا يتحقق بمجرد مماسة الأعضاء إلى الأرض بل لابد أن يعتمد على المساجد بوضعها على الأرض وإلقاء الثقل، ولكن لا يشترط أزيد من المقدار الذي يتحقق معه السجود، فيجوز أن يعتمد على المساجد السبعة في ثقله مضافا مثلا إلى مشاركة الذراع، مثلا يستند إلى الذراع، فلا يشترط أن يكون كل الثقل ثقل البدن على جميع المساجد، كما لا يكتفي بمجرد المماسة وإنما يشترط وضع الثقل على المساجد بالمقدار الذي يصدق معه عنوان ومفهوم السجود، فإن مفهوم السجود يصدق بحد يكون ثقل البدن معتمد على المساجد ولكن لا كل الاحتمال، بل يجوز أن يشارك المساجد السبعة شيء آخر كالوسادة مثلا، كالذراع يعتمد على ذراعه في ثقله، هذا المقدار جائزون. فإذا يجوز أن يعتمد مع المساجد في سجوده على شيء آخر، فذلك الشيء كالوسادة كالعضد مثلا الذراع عفوا يشارك المساجد في الثقل في تحمل ثقل البدن، ولا يشترط أن يكون كل الثقل على المساجد. هذا هو رأي سماحة السيد. قال: ولا يعتبر في وضع الأعضاء السبعة أن يجعل ثقله عليها، يعني كل الثقل يكون عليها، هذا غير معتبر، ويعني تكتفي سيدنا بمماسة الأعضاء للأرض؟ يقول: لا، هذا المقدار هم لا أكتفي به، وإنما برزخ بحيث يستند ثقل البدن إلى الأعضاء ويجوز أن يستند إلى شيء آخر، إلى المساجد ويجوز إلى شيء آخر، فلا بد أن يكون الثقل على الأعضاء بمقدار يصدق عليه السجود، فإن مفهوم السجود لا يصدق بمجرد مماسة الأعضاء إلى الأرض بل لا بد أن يكون هناك شيء من الاعتماد على الأعضاء على المساجد، وهذا لا يحصل إلا بإلقاء ثقل البدن بمقدار صدق مفهوم السجود، ولا نشترط في صدق مفهوم السجود أن يكون تمام ثقل البدن على المساجد السبعة. قال: ولا يعتبر في وضع الأعضاء السبعة أن يجعل ثقله عليها أزيد من المقدار الذي يصدق معه السجود عليها عرفان. إذن لا نكتفي بمجرد مماسة الأعضاء، كما لا نشترط أن يكون تمام ثقل البدن على المساجد السبعة، بل نشترط أن يكون بعض الثقل على المساجد السبعة، لأن مفهوم السجود يتوقف على أن يكون هنالك اعتماد على المساجد، والاعتماد لا يتحقق إلا إذا كان شيء من ثقل البدن على المساجد السبعة. مسألة 146 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.